بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا ذكرنا عن أركان الخطبة، وأن شروط الجمعة خطبتان، وأن الخطبتين أركانا. الركن الأول هو الحمد لله عز وجل وبصيغة الحمد، والركن الثاني هو الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصيغة الصلاة وعلى الاسم الصريح وليس على الضمير، يعني الصلاة على سيدنا محمد أو على أحمد، مما يكون للاسم الصريح لا للضمير. والركن الثالث الوصية بالتقوى، هذه الأركان الثلاثة قلنا تجب في الخطبتين. وفي أي من الخطبتين يشترط أن تتضمن أي منهما أو واحدة منهما قراءة آية مفهمة. أما أن يخطب خطيب الجمعة من أول الخطبة إلى آخرها ولا يضمن خطبته آية قرآنية، فإن هذه الخطبة غير مستوفية لشرط الصحة ولأركانها. والركن الخامس وهو للخطبة الثانية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالرحمة بالمغفرة بما هو من مصالح آخرتهم. ويشترط في الخطبتين كما أشرنا أيضا أن يكون الخطيب قائما إذا واقفا إذا كان قادرا على ذلك، وأن تكون الخطبة باللغة العربية. واليوم يعني صار الخطباء يؤدون الأركان باللغة العربية ثم يضمنون الخطبة شيئا من البيان بلغتهم المحلية، وأعتقد أن هذا لا مانع منه من حيث المبدأ. ومن أركان أو شروط الخطبتين الجلوس بينهما. وأشار أيضا الجلسة بين الخطبتين شرط مع الطمأنينة، يعني حدد المصنف هنا مدة الجلوس بالحد الأدنى، حد الطمأنينة. واستحسن أن تكون الجلسة بمقدار قراءة سورة الإخلاص. ومن الشروط أيضا إسماع العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، يعني بعض الخطباء يتفننون في الخطبة فنا يضيع أركان أو شروط صحة الخطبة. تجد أنه يبدأ بصوت منخفض لا يكاد يسمع، ثم يرفع وتيرة الصوت شيئا فشيئا، يعني نوع من التفنن. إذا كان قد خفض صوته بركن من أركان الخطبة بحيث لم يبلغ صوته حدا يسمع به الأربعين، فإن هذه الخطبة لم تستوفى أركانها. وإسماع العدد الذي تنعقد بهم الجمعة بحيث يتحقق وصول أركان الجمعة، لأن هذه أركان الخطبة، والخطبة خطبة بإسماعها لأربعين. فإذا كان لا يسمع الأربعين هو لم يستوفي شروط الخطبة المطلوبة لهؤلاء. ومن الشروط أيضا الموالاة بين الخطبة وبين الخطبتين وبين الخطبتين والصلاة. ومن الشروط أن يكون الخطيب طاهرا من الحدث طاهرا من الخبث، لأن هذه الخطبة بمثابة جزء من الصلاة، ويشترط فيها ما يشترط في الصلاة من حيث الطهارة. فإذا كان غلبه الحدث أثناء الخطبة استأنفها، أي باشر بها أولها بعد تجديد وضوئه، وكذلك يشترط فيها ستر العورة، فالولاء بينهما وبينها بين الخطبتين وبينهما بين الخطبة وبين الصلاة، والطهارة من الحدثين وطهارة من النجاسة وستر العورة، كل ذلك شروط لا تصح الخطبة إلا بتحققها. هناك بدع يعني تنتشر في عصرنا يعني غير مستحسنة. من هذه البدع إطالة الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مئنة فقه الرجل أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، أي بأن تكون الخطبة بالنسبة إلى مفهوم الإطالة ليست طويلة. وكثير من العلماء أشار إلى أن هناك موالاة بين الأذان والخطبة، وبين الخطبة والصلاة، وبين الخطبة والخطبة، وبين الخطبة والصلاة. وسنلاحظ هذه الموالاة، حتى إنه بالغ ابن حجر في هذه المسألة كما سنرى، أن على الخطيب أن لا يصلي سنة تحية المسجد مباشرة بإطلال المنبر. وهذا يعني طبعا فيه شيء من المبالغة، لأن الإمام النووي أنكر ذلك، ألا يصلي ركعتين خفيفتين. لا لا يستأنف، ولكنه يخالف، لأنه لكنه يخالف، عليه أن يبادر مباشرة إلى الصلاة، لأنه بين الخطبة وبين الصلاة المطلوب موالاة. الأصل إذا صار هناك بون شاسع بحيث انفصلت وصار عملين يعني لا تتحقق فيهما وحدة العبادة، لعله يشير إلى أنه يعيد الخطبة، ولكن الأصل أنه هو لئلا تضيع مسألة الموالاة، وتراجع المسألة ما في شك. الآن آداب الخطبة. تسن على منبر. المنبر المراد به الشيء المرتفع، وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول العهد كان يخطب على جذع نخيل، جذع نخيل، ثم رجل امرأة أظن استصنعت نجارا فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا بثلاث درجات، وله مكان للاستراحة للمستراح يعني للجلوس. فأخذوا الجذع وضعوه في نهاية المسجد، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر الجديد، وبينما هم في الصلاة فيما صح في صحيح السنة وذكرته كتب الشمائل، سمعوا أنينا وكأن طفلا يبكي. ثم انتبه النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أن الأنين من الجذع، تألم الجذع أن يحرم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه عليه، وأن ينحى جانبا. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة على هذا الجذع حتى سكن، ثم أمر بهذا الجذع فوضع تحت منبره لينال كرامة الوفاء التي كان قد عبر عنها بأنينه. هذا أمر صح في السنة وذكرته الأحاديث الصحيحة. السنة إذا هو ثلاثة يعني درجات، ما يعني ثلاثة درجات أربعة لا يكون مكروه، لكن فعلا المبالغة في رفع المنبر يعني تحرج المصلين. صور نفسك انك قاعد مثلا هنا والخطيب على بعد 20 درجة، ترفع رأسك هكذا ويعني لا تستريح. الشيء المقبول طبعا، وهذا ليه الأمر يختلف بين مسجد كبير ومسجد صغير. فالمسجد العادي يعني الذي كمسجدنا مثلا، احنا جعلناه على هذا المرتفع، أعتقد أنه لا هو عال شاهق ولا هو منخفض، المهم أن تكون على مرتفع تطل من خلاله على الناس ليروك. إذا وقف على منخفض لا يرونهم. فإن لم يتيسر المنبر فعلى مرتفع. والخطيب يسلم أول ما يدخل إلى المسجد، ويسلم أيضا عند وصوله إلى المنبر، ويسلم ثالثة عند صعوده إلى المنبر وإطلاله على الناس. وأن يسلم الخطيب على الحاضرين عند دخول المسجد لإقباله عليهم. لاحظوا قال ولا يسن له فعل التحية، لأن شوفي بين الأذان وبين الخطبة توالي، لكن الإمام النووي قال لا بل يسن يصلي. وأن يسلم ثانيا على من عند المنبر، كم سلام صاروا أول ما دخل المسجد سلم، وعند الناس اللي يصلوا عند المنبر كمان سلم، عند وصوله وإرادته طلوعه للاتباع أو إرادة طلوعه للاتباع، وأن يسلم ثالثا إذا أقبل عليهم، صار على المنبر وأقبل على الناس فيقول السلام عليكم. وأن يجلس على المستراح، هذه الكرسي، قال وأن يجلس على المستراح على هذه الخشبة على الكرسي على إيش مكان حالة الأذان يستريح من تعب الصعود، وأن يؤذن بين يديه للاتباع. كان في هناك أذان صاروا أذانين، وسنتحدث إن شاء الله عن مسألة تعدد الأذان في يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، سأحاول أن أجمع لكم مقوال الفقهاء في هذه المسألة إن شاء الله. وأن يقبل عليهم، يسن أن يقبل الخطيب على الجماعة، يعني يجعل ظهره للقبلة ووجهه إلى الجماعة، وهذا الشيء اللائق. يعني أنت عندما تتحدث إلى الناس لا تتحدث وظهرك إليهم، تتحدث وجهك إليهم. وبالمقابل ينبغي أن يكون الذين تتحدث إليهم وجههم إليك. أما والله واحد من جهة يمين واحد من جهة يسار، والثاني داير وشه عم يحكي مع صاحبه، لست في مقهى ولست في مسرح ولا في مطعم، نحن أمام في بيت الله عز وجل نصغي إلى موعظة من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يقبل عليه بوجهه ويستدبر قبلة الاتباع ويرفع صوته زيادة على الواجب، يعني الواجب هو أن بحد بحيث أسبع 40، لكن أنا علي أن أرفع صوتي بحيث أسبع أكبر عدد ممكن من غير مشقة. والله من نعم الله عز وجل هذا الجهاز الذي حقق يعني نعمة كبيرة بالنسبة للدعوة الإسلامية. قال وأن تكون الخطبة بليغة، يعني من المستحسن البلاغة. شو هي البلاغة؟ مو أني أحكي كلام الناس ما تفهمه، العكس هو الصحيح. في ناس بيتكلفوا بالكلام حتى لا يستطيع الإنسان أن يفهم ما يريدون، والله ما شاء الله بيسمع بيجيب كلمات صعبة بدها قاموس لحتى نفهمها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذم هؤلاء المتشلقين المتفيقين الذين يتكلمون كلاما لا يفهمه الناس. والبلاغة في الحقيقة أن أعبر عن المعنى الذي أريده بلغة تصل إلى عقول الجميع وبعبارة فصيحة لا مبتذلة ولا ركيكة. يعني المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللغة التي ينبغي أن تستعمل في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم كلاما بينا واضحا فصيحا مأنوس المفردات، ليس مستغربا ولا ما يعني. اقرأ السنة المطهرة صحيح البخاري من أوله إلى آخره أو مسلم، لا تكاد تجد كلمة مستهجنة أو مستغربة. طبعا نحن الآن بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 1440 سنة، ومع ذلك تجد أن اللغة التي كان يتحدث بها إلى الناس لغة قريبة مفهومة جدا، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. هذا القرآن وهذه السنة حفظت لنا اللغة العربية. الآن أتحدى إذا كان واحد إنجليزي أو فرنسي أو غيرهم، جبت له شيء نص من أدب ما قبل 100 سنة، إذا بيفهم ما بيفهم. نحن الآن نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1440 سنة وكأنه يتحدث إلينا الآن صلى الله عليه وسلم. أقرأ كلام الإمام الغزالي. الإمام الغزالي توفي 1550، يعني قبل 600 سنة. هذا كلام إنسان يعد حجة الإسلام وفيلسوف المسلمين. أما أقرأ عبارته والله في الأصول مو في المواعظ، ما شاء الله والله كأنه يعني عبارة معاصرة من واحد من كتاب معاصرين. هذا من فضل لا على هذه الأمة أن التواصل قد ربط القرآن بين أجيالها وربط بين ثقافات الأجيال. أن تكون الخطبة بليغة، لأن المبتذلة الركيكة لا تؤثر في القلوب، مفهومة ليس فيها غموض، لأن الغريبة الوحشية لا ينتفع بها أكثر. ليش أتكلم؟ مشان تثير انتباههم إلى أنه تعرف كلام مستغرب. هذا يعني أنت ما معناه أنت ما لك جاي لحتى تعلم ولا لحتى تفهم الناس، جاي لحتى تجي تعمل مباراة في استعمال الكلمات المستغربة. نعم. قال قصيرة. المراد القصيرة اسما بماذا يفسر قصيرة؟ يعني متوسطة بين الطويلة والقصيرة للاتباع. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر سهلا أن تعبر عن المعاني العظيمة التي تريدها بكلمات قليلة، هذه تحتاج إلى مهارة. قصيرة أي ولا يعارضه خبره أيضا مصلح بالأمر بخصالها وإطالة الصلاة، وبأن ذلك علامة على الفقه، مما إن تفقه الرجل يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، لأن القصر والطول من الأمور النسبية، والمراد بإقصارها إقصارها عن الصلاة، أي أن تكون الصلاة هي موضع الاهتمام. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الجمعة يقرأ سورة الجمعة والصف وبقراءته صلى الله عليه وسلم، فخطبته بالنسبة لهذه الصلاة هي كانت أقل طولا من هذه الصلاة. خطبة الوداع التي نعرفها التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة في حجة الوداع، ارجع إليها تجد أنها تبلغ حوالي 3 صفحات بالكتب الجديدة، يعني تحتاج من الوقت إلى 9 دقائق إلى 10 دقائق عيرها. والمراد يقصر يقصر إطالة الصلاة إطالته على الخطبة. فعلم أن سن قراءة قاف في الأولى لا ينافي كون الخطبة قصيرة أو متوسطة. نعم. وأن يعتمد الخطيب على نحو عصا أو سيف. الناس بيسألوا ليش بجامع الأموي يحمل الخطيب سيف؟ مو بس جامع الأموي، المساجد التي هي في جهة دمشق التي فتحت عنوة خطباؤها يضعون السيف، والمساجد التي هي في الجانب الذي دخل فيه المسلمون منهم المسلمون صلحا لا يهدرون السيف، فهي إشارة إلى طبيعة دخول المنطقة التي دخلوها. فإذا كانت من الأحياء أو المناطق التي دخلها جيش المسلمين عنوة يشار إليها بالسيف. ومسجد بني أمية هو من المناطق التي دخلها المسلمون عنوة. طبعا مسجد بني أمية بالمناسبة مسجد كان طرف منه كنيسة، وأعطي النصارى مقابل، لأنه كانت الأرض متوسطة في المنطقة وكلها مسلمون، أعطوا مكانها كنيستين. مكان هذا الجزء أعطوا بدلا منه كنيستين إرضاء لهم، لأنه نحن مكلفين أن لا نعتدي عليهم، ورضوا. ومعروف أن هذا المكان قبل أن يكون كنيسة كان معبدا، كان معبد وثني، ثم على أنقاضه بنيت على جزء منه الكنيسة، ثم بعد ذلك لما فتح المسلمون هذه البلاد وصالحوا أهلها فرضي أولئك بكنيستين بدلا من هذا الجزء الذي بني على أنقاضه مسجد بني أمية الكبير الذي يعد مسجد دمشق ومعلمها التاريخي، معلمه التاريخي. وأن يعتمد الخطيب على نحو عصم بيساره للاتباع وحكمته أن هذا الدين قام، والحقيقة هو أشار إلى جانب قام بالسلاح، يعني أنا أعتقد أن العبارة فيها تجوز. أكثر البلاد الإسلامية انتشر فيها الإسلام لم يدخلها الإسلام بالسلاح، السلاح لم يكن موجها ضد الشعوب، السلاح كان موجها ضد الطغاة. أما الشعوب فهي التي استقبلت الإسلام واعتنقته ووجدت أنه موقف لها. يعني أنا الآن حتى تعرفوا المعنى هذا ممكن تنتبهوا للموضوع. الإمام أبو حنيفة توفي سنة 50 و100 تقريبا. الإمام أبو حنيفة أحد قادة وعظماء الأمة الإسلامية، أبوه مسلم، جده لم يكن مسلما، هو أصبح من قادة المسلمين، أي أن هذا الإسلام عندما دخل إلى هذه البلاد، إلى بلاد الفرس، إلى بلاد الأعاجم، إلى غيرها من البلاد، الناس وجدوه الموقذ لهم. وهذا ما قاله الأعاجم عندما دخل على رستم وعرض عليه، بين له المفاوضة، قال له كان أجدر بكم أن تعلموني أن بعضكم آلهة لبعض، قال أن بعضكم آلهة لبعض، إن أمرا على مثل هذا لا يدوم، إننا معشر المسلمين لا تسجد جباهنا إلا لخالقنا، جئنا لنخرجكم من ظلم العباد إلى عدل الله تعالى. هؤلاء الساجدون الراكعون بين يدي رستم ماذا قالوا؟ صدق والله العربي، وجدوا أن الإسلام هو الموقف لهم، وهذا موقف المسلمين في كل بلاد العالم. الآن يدافعون عن الإسلام ولكن أعداء الإسلام يريدون أن يقهروهم، ثم يقولون الإسلام دخل بالقوة. بدي أعرف مين شو اللي دخل بالقوة، الإسلام ولا أعداء الإسلام؟ والحمد لله رب العالمين.